أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري قال الشيخ الآخند الخراساني رحمه الله: ثالثتها إنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا. كان الكلام في المقدمة الأولى والثانية من الأمر، والمبحث الخامس الذي يبحث الأوامر التعبدية والتوصلية. أثبتنا في النقطة الثانية أنه يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. هذه المقدمة الثالثة هي نتيجة للمقدمة الثانية، وتوضيح هذه المسألة يحتاج إلى بيان مقدمة منطقية، وهي أن أنحاء التقابل أربعة كما درسنا في المنطق. التناقض، التضاد، التساوي، العدم والملكة. وبالنسبة إلى العدم والملكة يشترط القابلية، فإذا لم تتوفر القابلية يرتفع كلا الطرفين المتقابلين، فيصح أن تقول هذا الإنسان بصير وهذا الإنسان أعمى، ولا يصح أن تقول هذا الحجر بصير وهذا الحجر أعمى، ولا يصح أن تقول هذا الحجر ليس بأعمى وليس ببصير، لأنه لا توجد قابلية لإبصار الحجر. ففي كل موردين لا تتوفر القابلية لا معنى لإثبات القيد أو سلبه، فلا يصح أن تقول إن هذا الحجر بصير أو أعمى أو ليس ببصير وليس بأعمى. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول: لو جاءنا أمرون وشككنا هل هذا الأمر مقيد بقصد امتثال الأمر فيكون أمرا تعبديا، أو هذا الأمر ليس مقيدا بقصد امتثال الأمر فيكون أمرا توصليا، ثم نقول عند الشك بين التوصلية والتعبدية نحمل الأمر على التوصلية لأن التعبدية فيها قيد زائد وهو قصد امتثال الأمر، وعند الشك في الأصل في القيد الزائد الأصل العدم، فعند الإطلاق وعند إطلاق الأوامر نحمل الأوامر على أنها أوامر توصلية لم يشترط فيها قصد القربى، ولا نحملها على الأوامر التعبدية لأن الأوامر التعبدية يشترط فيها قصد القربى وقصد الامتثال. شيخ الآخند رحمه الله يقول إن تقييد متعلق الأمر بقصد القربة مستحيل كما تقدم في المقدمة الثانية، فينتج عن هذه المقدمة الثانية أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية للأوامر دون التعبدية، لأن أصل تقييد متعلق الأمر بقصد امتثال الأمر مستحيل، والإطلاق والتقييد هو من قبيل الملكة وعدمها، فيشترط فيه القابلية، أي قابلية المتعلق لأن يقيد أو لا يقيد. فإذا كان متعلق الأمر غير قابل للتقييد بقصد امتثال الأمر فلا معنى للتمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية دون التعبدية. إذن المقدمة الثالثة مفادها إنه لا يصح التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية ونفي التعبدية، لأن متعلق الأمر يستحيل أن يقيد بقصد امتثال الأمر، أي لا قابلية لمتعلق الأمر بأن يقيد بقصد القربة وقصد الامتثال، فإذا انتفت قابلية التقييد ففي هذه الحالة لا يعقل السلب والإثبات نظرا لاشتراط القابلية. نقرأ هذا المقدار. ثالثتها، الصحيح أن هذا الأمر الثالث ليس مقدمة ثالثة وإنما هو نتيجة للمقدمة الثانية، لذلك قال المحقق الفيروز آبادي في عناية الأصول الجزء الأول صفحة 224، قال هذه هي نفس النتيجة لا من المقدمات التي يتوقف عليها إبطال التمسك بإطلاق الصيغة لإثبات التوصلية. ثالثتها، إنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه، يعني الشيخ الآخوند وضح في المقدمة، إذا عرفت يعني في المقدمة الثانية بلا ما لا مزيد عليه يعني بشكل كامل وتام، عرفت عدم إمكان أخذ قصد الامتثال قصد القربة في المأمور به يعني في متعلق الأمر، المأمور به متعلق الأمر أصلا يعني لا بنحو الأمر الواحد ولا بنحو تعدد الأمر، فلا مجال بعد أصلا يعني لا شرطا ولا جزءان، لا شرطا ولا شطران، يعني بكل نحو من أنحاء التقييد بنحو الشرطية أو الشطرية، بنحو الأمر الواحد أو تعدد الأمر، فلا مجال، هذا الفاء للتفريع النتيجة، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه بإطلاق الأمر ولو كان مسوقا في مقام البيان، يعني حتى هذه الواو وصلية، يعني حتى لو كان الأمر مسوقا في مقام البيان على عدم اعتباره، هذه جملة معترضة على عدم متعلقة، فلا مجال للاستدلال، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه الآن على عدم اعتباره، الها تعود على قصد امتثال الآن، يعني على عدم اعتبار قصد امتثال الآن. العبارة واضحة إن شاء الله، نقدم ونؤخر الجملة المعترضة تصير العبارة هكذا، فلا مجال للاستدلال بإطلاق الأمر على عدم اعتبار قصد الامتثال ولو كان الأمر مسوقا في مقام البيان، كما هو أوضح من أن يخفى، فلا يكاد يصح التمسك به، فلا يكاد يمكن التمسك به يعني بإطلاق الأمر إلا فيما يمكن اعتباره فيه، اعتباره في الأمر يعني إلا في القيد الذي يمكن أن يقيد به المأمور به، يعني إنما يصح التمسك بالإطلاق لنفي قيدين فيما إذا كان ذلك القيد قابلا لأن يقيد به، وأما إذا كان التقييد بهذا القيد مستحيلا ففي هذه الحالة لا يصح التمسك بالإطلاق. قال الشيخ الآخر: فلا يكاد يصح التمسك به إطلاق الأمر إلا فيما يمكن، يعني إلا في المورد الذي يمكن اعتباره فيه، يعني اعتبار القيد فيه في ذلك المورد، فيه في الأمر. فانقدح بذلك أنه، فانقدح يعني فاتضحت هذه النتيجة، أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها. هذا تعريض بالشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري رحمه الله قال يمكن التمسك بالإطلاق، ونحن نستفيد من إطلاق الصيغة بمادتها، أي أنه من المادة نعرف ذلك. لاحظ الحاشية، هذا موجود كلام الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار الجزء الأول صفحة 304 تقرير الكلنتري، هذا نص كلام الشيخ بناء على تقرير الشيخ الكلنتري. فالحق الحقيق بالتصديق هو أن ظاهر الأمر يقتضي التوصلية، إذ ليس المستفاد من الأمر إلا تعلق الطلب الذي هو مدلول الهيئة للفعل على ما هو مدلول المادة. جيد. ثم يفرع الشيخ الآخر تفريعا آخر، عندنا مسألة قصد الوجه حيث ينسب إلى الشريف المرتضى رحمه الله، وكذلك الشيخ حسين العلامة، الشيخ حسين العصفور، اشتراط قصد الوجه في العبادات، يعني إذا تصلي تنوي هل هي على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، هذه الصلاة هل هي واجبة أو مستحبة، هذا الحاج هل هو واجب أو مستحب، فهذا وجه من وجوه الأوامر والطاعات. الكلام هو الكلام، يعني قلنا يستحيل آخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، كذلك يستحيل آخذ قصد الوجه في متعلق الأمر. فإذا شككنا وقلنا هذا الأمر هل هو بنحو الاستحباب أو بنحو الوجوب، نتمسك بالإطلاق لنفي الوجوب، لأن الوجوب فيه شيء زائد وهو عدم جواز الترك، فيشترك الوجوب والاستحباب في الرجحان فكل منهما راجح، ويزداد الوجوب على الاستحباب في عدم جواز الترك. فإذا شككنا في أن هذا الأمر هل هو مستحب أو واجب، فهناك قدر متيقن وهو رجحان هذا الشيء، ولكن نشك في مقدار زائد وهو أنه لا يجوز تركه. نتمسك بالإطلاق لنفي الوجه، لنفي وجه الوجوب. يقول الكلام هو الكلام، فإذا قلنا إن تقييد المأمور به أو تقييد متعلق الأمر بقصد الوجه مستحيل ولا يعقل، فحينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق لنفي الوجه. لاحظ العبارة. وأيضا مثل قصد الوجه التمييز بين الواجبات والمستحبات، فمثلا أنت تصلي، فلو قلنا بوجوب التمييز يعني إذا تأتي بالركوع والسجود يجب أن تنوي أنها واجبة، وإذا أتيت بجلسة الاستراحة أو القنوت يجب أن تنوي أنها مستحبة، فلا بد أن تميز بين أجزاء الواجب، بين المستحب والواجب. فلو قلنا بالتمييز ولزوم التمييز، هذا أيضا بحث سيأتي، المناط في جميع هذه الأمور واحد، وهو أنه إذا استحال التقييد لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي القيد الزائد نظرا لعدم قابلية المتعلق بالتقييد. نقرأ هذا المقدار. فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الأمر، من إطلاق الصيغة يعني صيغة الأمر بمادتها، مورد الثاني، ولا الاستظهار يعني ولا وجه الاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه، عدم اعتبار مثل الوجه يعني مثل قصد الوجه، مثل قصد الوجه قصد التمييز، مما هو ناشئ مما، هذا بيان، بيان إلى مثل الوجه، مثل الوجه يعني قصد الوجوب والاستحباب. من أين عرفنا الوجوب والاستحباب؟ مما هو ناشئ من قبل الأمر، الأمر هو الذي يقتضي الوجوب والاستحباب، يقتضي وجها معينا. مما هو ناشئ من قبل الأمر، من إطلاق المادة، من إطلاق المادة متعلق للاستظهار، يعني ولا وجه لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه من إطلاق المادة، يعني من إطلاق المادة نستظهر عدم اعتبار مثل الوجه. واضح العبارة؟ ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره، الها تعود على مثل الوجه، فيها في العبادة. إذن العبارة هكذا تقول: ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتبار مثل الوجه فيها، أي في العبادة. هذا تمام الكلام في الإطلاق اللفظي، أي الإطلاق المقالي. ويوجد إطلاق آخر يقال له الإطلاق المقامي، والفارق بينهما أن الإطلاق المقامي هو عبارة عن كون المتكلم في مقام بيان تمام غرضه، وإن لم يكن غرضه دخيلا في متعلق أمره، بخلاف الإطلاق المقالي فإن المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في المتعلق. إذن فرق كبير بين أن يبين المتكلم ما له دخل في غرضه وبين أن يبين المتكلم ما له دخل في متعلق أمره. فلو كان المتكلم خطيبا وفي مقام البيان وقال صلوا يا جماعة، وكان في مقام بيان الصلاة وما تتعلق به الصلاة، فقال يا جماعة صلوا صلاة صحيحة وهي الصلاة التامة الأجزاء والشرائط، فهنا ذكر جميع ما له دخل في متعلق الأمر وهو الصلاة. الأمر تعلق بالصلاة، والصلاة لا بد أن تكون تامة الأجزاء والشرائط. إذن الإطلاق اللفظي نتمسك فيه باللفظ، هذا أولا، وثانيا نتمسك به بكلام المتكلم في بيان جميع ما له دخل في متعلق أمره. فإذا لم يذكر شيئا نستكشف أن هذا الشيء الذي لم يذكره ليس دخيلا في متعلق أمره. مثلا شككنا أنه هل يشترط الدعاء المخصوص في الصلاة أو لا، والمتكلم لم يذكر هذا الدعاء المخصوص كجزء أو كشرط في الصلاة. في هذه الحالة يمكن أن نتمسك بالإطلاق اللفظي لنفي الدعاء الخاص كشرط أو جزء في الصلاة، وهنا نكون قد تمسكنا بالإطلاق اللفظي. وأما الإطلاق المقامي فهو عبارة عن كون المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه وإن لم يكن داخلا في متعلق الأمر، وبالتالي إذا كان المتكلم في مقام بيان أهمية الصلاة وغرضه من الصلاة، يقول يا جماعة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا الغرض من إقامة الصلاة، فكونوا خاشعين في صلاتكم ولا تغفلوا، ولم يذكر قيد قصد التقرب إلى الله، ولم يذكر قيد قصد امتثال الأمر، فهذا يكشف عن أن قصد امتثال الأمر أو قصد التقرب إلى الله ليس دخيلا في غرضه، فيصح التمسك بالإطلاق المقامي. لا تقل يستحيل أن يؤخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، ويستحيل أن يؤخذ قصد القربة في متعلق الأمر، لأن الجواب إن الإطلاق المقامي لا ينظر إلى القيود الدخيلة في متعلق الأمر حتى تقول هذه قيود مستحيل أخذها في متعلق الأمر، بل الإطلاق المقامي ناظر إلى كل ما له دخل في غرض المتكلم، سواء أمكن أخذه كقيد أو جزء في متعلق الأمر أو لا. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي لا يصح التمسك بالإطلاق المقالي لنفي التعبدية وإثبات التوصلية، ولكن يصح التمسك بالإطلاق المقامي لإثبات التوصلية ونفي التعبدية. لأن الإطلاق المقامي متقوم بأمرين ومقدمتين. الأمر الأول كون المتكلم في مقام بيان جميع ما له دخل في غرضه. المقدمة الثانية سكوته عن ما نشك أنه له دخل في غرضه، فيكون سكوته دالا على عدم دخل المشكوك في غرضه. كما أن الإطلاق المقامي المقالي متقوم بأمرين، الأمر الأول كون المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في المتعلق الأمر. المقدمة الثانية سكوته، فإذا سكت عن قيدين دل ذلك على عدم أخذ ذلك القيد في متعلق الأمر إذا كان يمكن تقييد متعلق الأمر بذلك القيد. النتيجة النهائية في بحثنا وهو استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر لا يمكن التمسك به الإطلاق المقالي، ويمكن التمسك بالإطلاق المقامي لأن الإطلاق المقامي ناظر إلى كل ما له دخل في الغرام، بخلاف الإطلاق المقالي الذي هو ناظر إلى كل ما له دخل في متعلق الأمر. نقرأ هذا المقدار. نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه، ولم يكن تمام ما له دخل في متعلق الأمر، إذا كان في مقام بيان تمام ما له دخل في متعلق الأمر فهذا إطلاق مقالي إطلاق لفظي، وأما إذا كان في مقام بيان جميع ما له دخل في غرضه فهذا إطلاق مقامي. وإن لم يكن، هذه واو وصلية، يعني حتى إن لم يكن له دخل في متعلق الأمر، وإن لم يكن له، يعني ما له دخل في حصول غرضه، إن لم يكن لما هو داخل في الغرام لم يكن له دخل في متعلق أمره، إلها تعود على الآمر، في متعلق أمر الآمر، ومعه سكت في المقام، ومعه هذه المقدمة الأولى، سكت في المقام المقدمة الثانية، ومعه يعني ومع بيان المتكلم لما له دخل في حصول غرضه، هذه المقدمة الأولى، سكت في المقام يعني لم يذكر قيدا على أنه له دخل في غرضه، بعد ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله، يعني في حصول الأمر، كان هذا يعني سكوته أو عدم نصب على ما يدل على قصد امتثال الأمر في غرضه، كان هذا قرينة على عدم دخله دخل قصد امتثال الأمر، قصد الامتثال في غرضه في غرض الآمر، وإلا لكان سكوته يعني سكوت الآمر نقضا له نقضا لغرضه وخلاف الحكمة. واضح إن شاء الله. وإلا لكان سكوته نقضا له وخلاف الحكمة. إذن يا أخي يا أخي، إلى هنا سقطت الأصول اللفظية، فلا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي والمقالي أولا، وثانيا قد لا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي، كما لو كان هذا القيد واضحا عند عامة الناس فلربما المتكلم لم يذكره اتكالا على الارتكاز الموجود في أذهان الناس، فهنا لا يفهم من عدم ذكره عدم دخله في غرضه. متى يتم الإطلاق المقامي؟ إذا كان هذا القيد غير واضح عند عامة الناس. هذا الشرط سيأتي كما في الصفحة المقابلة. نعم يمكن أن يقال، سيوضحه. إذن الإطلاق المقامي إنما ينعقد فيما لو كان القيد المسكوت عنه خفيا عند عامة الناس، وأما لو كان القيد واضحا عند عامة الناس ولم يذكره فلا يستشف ولا يفهم من عدم ذكره عدم اعتباره في غرضه، فلربما لم يذكره اعتمادا واتكالا على الارتكاز الموجود في أذهان الناس. جيد. إذا لم يتم الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي، يعني الأدلة المحرزة لم تتم، يعني الدليل الاجتهادي لم ينهاض، يبقى الدليل الفقاهتي يعني الأصول العملية، فلا بد من معرفة الأصل العملي العقلي الذي يجري في المقام أولا، والأصل العملي الشرعي الذي يجري في المقام ثانيا. وسيتضح إن شاء الله أن المورد ليس من موارد جريان البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية، بل إن المورد من موارد جريان أصالة الاشتغال العقلي وأصالة الاحتياط الشرعي. تفصيل الكلام في الأصل العملي العقلي حلو جدا، فيه تفصيل نأخذه في الدرس القادم. يقول الشيخ الآخر رحمه الله: فلا بد عند الشك، يعني الشك في دخالة قصد امتثال الأمر في الغرام وعدم إحراز هذا المقام، عدم إحراز هذا الاشتراط من جهة الدليل، من جهة المقام، من جهة الإطلاق اللفظي أو الإطلاق المقامي، لا بد ماذا؟ من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقل به العام، يعني ما يقتضيه الأصل العملي ويستقل به العاق. فيقع الكلام أولا في مقتضى الأصل العملي العقلي، فأشار إليه بقوله فعلم، ولا بد من بحث الأصل العملي الشرعي وقد أشار إليه بقوله ثم إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية بعدم الاعتبار. أما الأصل العملي العقلي فاعلم أنه لا مجال هنا إلا لأصالة الاشتغال، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.